ذكر الله في الصلوات، ودع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، ودع العيون تهل بالعبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في رحاب القرآن، في كل يوم نعيش في رحاب بعض الآيات، وفي هذه الليلة نعيش في رحاب أول سورة في القرآن، سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، التي ذهب بعض المسلمين إلى أنها أول ما نزل من القرآن، ولكننا نرجح أن أول ما نزل من القرآن كما صحت الأحاديث هي آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات الخمس المعروفة من سورة العلق. ولكن هذه السورة هي مفتتح القرآن الكريم، وإنما افتتح الله بها لأنها تتضمن من الثناء على الله تبارك وتعالى ما لم يتضمنه كتاب قط قبل القرآن الكريم. تبدأ هذه السورة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله لفظ الجلالة، هذا اللفظ العظيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل الكتب وبعث الرسل وهدى الناس إلى الصراط المستقيم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا بدأت السورة، وعلمنا الله بهذا أن نبدأ مشروعاتنا العظيمة ونبدأ أعمالنا الكبيرة بسم الله وحده، لا باسم مخلوق من المخاليق، لا باسم إمبراطور من الأباطرة، ولا كسرى من الأكاسرة، ولا قيصر من القياصرة، ولا ملك من الملوك، ولا زعيم من الزعماء كما يفعل الناس في عصرنا، إنما تبدأ الأعمال بسم الله الواحد الأحد. وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. بدأ نوح حينما ركب سفينته التي صنعها، بدأها بسم الله، قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وبدأ سليمان كتابه إلى بلقيس ملك السبأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. اختلف المفسرون في الفرق بين الرحمن والرحيم، قالوا الرحمن المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائق النعم، وقالوا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، يرحم البر والفاجر والمؤمن والكافر، والرحيم الذي يشمل برحمته، يختص برحمته من يشاء. ولكن ليس هناك دليل على هذا. على كل حال، الذي أراه أن الرحمن اسم علم كلفظ الجلالة. الرحمن ليس مجرد وصف، هو اسم علم لله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما فيش اسجدوا للسميع للبصير للعليم، لا، الرحمن، الرحمن علم القرآن، فهو اسم علم على الله سبحانه وتعالى مع لفظ الجلالة الرحمن الرحيم. وهذا ليشيع من أول الأمر جو الرحمة، يشيع جو الرحمة في هذه الأمة، فهي أمة رحمة، ونبيها نبي الرحمة، ورسالتها رسالة الرحمة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بهذا اللفظ سميه العلماء صيغة الحصر والقصر، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن رسالته وعن نفسه فيقول: إنما أنا رحمة مهداة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تبدأ هذه السورة كما بدأت أربع سور أخرى في القرآن بالحمد لله، سورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر، كلها بدأت بالحمد لله، الثناء على الله بما هو أهله، صاحب الكمال المطلق، صاحب الأسماء الحسنى، صاحب الآلاء العظمى، صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى. هو جدير بأن يحمد، يحمد في السراء ويحمد في الضراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك خيرا قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته ضراء قال: الحمد لله على كل حال. فالله هو المحمود على كل حال، في العسر وفي اليسر، في السراء والضراء، في النعماء والبأساء، في الصحة والمرض، يجب أن يحمد الله عز وجل. دخل بعضهم على أحد الصالحين وهو مريض وجسمه ليس فيه قطعة سليمة، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. فقال له: على ما تحمد؟ هو فيك حتة سليمة؟ في القطعة يعني صحيحة؟ فقال لهم: يا هذا، أحمده أن جعل لي لسانا يذكره وقلبا يشكره. ما دام لسه لي لسان يستطيع أن يقول الحمد لله ولي قلب يعقل ويشكر الله، يكفي هذه النعمة. المؤمن يحمد الله دائما، وكما يقول الشاعر الصالح: لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. يعني كلمة الحمد لله هي نعمة تستحق حمدا جديدا وشكرا جديدا. الحمد لله الثناء على الله. أهل الدنيا يحمدون الله، وأهل الآخرة وأهل الجنة يحمدون الله. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وآخر دعواهم أهل الجنة أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الله طبعا لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية المتفردة بكل كمال المنزهة عن كل نقص، الله جل جلاله. الحمد لله، ووصف الله بهذا الوصف رب العالمين. من يقرأ التوراة يجد أن الله يوصف يقول رب إسرائيل أو رب الجنود، جنود إسرائيل. أما القرآن يقول في أول آية بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين، ليثبت عالمية هذا الدين. هذا الدين ليس دينا إقليميا، ليس دينا عرقيا، ليس دين العرب ولا دين العدم ولا دين أهل الشرق ولا دين، هو دين العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين نذيرا. العالمين كلمة يقصد بها كل العقلاء من المكلفين من عرب وعدم وشرق وغرب، بل من جن وإنس، كما قال ليكون للعالمين نذيرا. والعالمين أيضا العوالم كلها، عوالم هذا الكون، كما قال يعني سيدنا موسى لفرعون يدعوه إلى رب العالمين، فرعون قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال بعد: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. هو رب المشارق والمغارب ورب السماوات والأرض ورب العالم العلوي والسفلي. هذه الربوبية للعالمين هي التي ينوه بها القرآن من أول آية بعد البسملة. رب العالمين، عالم الإنسان، عالم الملائكة، عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجمادات، عالم الأفلاك، كل العوالم الله ربها. ومعنى أنه ربها، كلمة رب تعني الملك والتصرف، تعني السيادة على الشيء، تعني الرعاية، تعني التربية، تربية الأشياء وترقيتها في مدارج الكمال حتى تبلغ الكمال المقدر لنوعها ولمثلها. فالله هو الرب، هو المالك، هو السيد، هو الراعي، هو المربي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. كرر مرة هذا الوصف ليؤكد أن الرحمة في هذا الدين ليست شيئا طارئا، ليست شيئا هامشيا، إنما هي شيء عميق يتغلغل في أعماق هذا الدين. الأوصاف الأساسية التي يريد القرآن أن يثبتها في ذهنية الإنسان المسلم وفي عقليته وفي نفسيته، الرحمانية والرحمة، الرحمن الرحيم. لم يكتفي بما جاء في البسملة، ولكن أكد هذا في صلب السورة ليعلم هذا أولئك الذين يتهمون هذا الإسلام بأنه دين العنف، وأنه الذي يفرخ الإرهاب، وأنه هو الذي يفرخ القساه الذين لا يرحمون مخلوقا ولا يخشون شيئا. هذا كذب على هذا الدين. زعموا أن العقيدة الإسلامية نفسها تفرز العنف. قال إله المسلمين ليس كإله النصارى. إله النصارى إله حب ورقة ورأفة، إنما إله المسلمين ده إله جبار، موصوب بأنه جبار، العزيز المتكبر، الجبار المتكبر القهار. ولكن ما معنى جبار وقهار؟ جبار على المتجبرين، قهار للظلمة لا يدعهم يفسدون في الأرض دون أن ينزل بهم بأسا ويحل عليهم نقمته. هو مشرف على هذا الكون، لا يترك هذا الكون ليعبث فيه العابثون ويظلم فيه المتجبرون والمتألهون في الأرض والمستكبرون بغير الحق، ولكن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، يمهل ولا يهمل، ثم ينزل نقمته. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف، الحمد لله من ربوبيته للعالم أنه لا يدع الظالمون ينفردون بالكون، يأخذهم في الوقت المناسب أخذا أليما شديدا، كما قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا معنى الجبار والقهار. والجبار وردت مرة واحدة في القرآن في أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مرة واحدة. طيب ماذا ذكر في القرآن الرحمن الرحيم؟ ذكرت 113 مرة في أول كل سورة، وذكرت مرتين في سورة الفاتحة، مرة في البسملة ومرة، وذكرت في آيات أخرى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وذكر أرحم الراحمين عدة مرات، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال على لسان الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه هي الرحمة. أفيتهم هذا الدين بأنه دين العنف وأن المسلمين هم موصوفون بالعنف؟ هذا افتراء على هذا الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب الذي يدين الله فيه العباد. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. الله هو الذي يدين العباد، ولذلك سمى يوم الدين. يوم الدين هو اليوم الذي لا سلطان لأحد فيه غير الله، لا ملك ولا إمبراطور ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أحد من الخلق ولا الآلهة المزعومة التي كان يعبدها من يعبدها من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا يوم القيامة. كذبوا، لن يشفع لهم أحد، لا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إنما الشفاعة لمن ارتضى. الملائكة والأنبياء يشفعون لمن ارتضى، ولا يرتضى الله إلا أهل التوحيد. أما المشركون فلا شفاعة لهم، ليس في هذا اليوم لأحد سلطان إلا لله وحده، فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين. قراءتنا قراءة حفص مشهورة في المشرق هنا مالك يوم الدين، وقراءة ورش التي أقرأ بها إخواننا في السودان وفي بلاد الشمال الأفريقي كله ملك يوم الدين. والله هو المالك والملك، والقرآن يدل على الأمرين، يدل على أنه المالك كما جاء في سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هو المالك في هذا اليوم، وهو الملك أيضا كما قال تعالى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك في هذا اليوم لله، والملك في هذا اليوم لله، لا سلطان لأحد غير الله، وهو الذي يجزي الناس بالعدل، لا يظلم أحد شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يخاف أحد ظلما ولا هضما، هذا لأن الله هو صاحب السلطان والتصرف في هذا اليوم، يحكم بعدله ويعطي من فضله ما يشاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، بل الحسنة بـ700 إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو يوم الدين. بهذا قررت السورة أساسيات العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية تنقسم إلى 3 أقسام، ما نسميه في علم التوحيد الإلهيات، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الله رب العالمين، وما يتعلق بالآخرة الجزاء مالك يوم الدين، وما يتعلق بالنبوات، وهو يتضمن في قوله الرحمن الرحيم، لأن لا تتم الرحمة إلا بإرسال الرسل يعلمون الناس ويهدونهم من الضلال ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. ثم يأتي القسم الثاني بعد إثبات هذه العقائد، وهي الإنسان يثبتها، يعني هذه الأشياء من الإنسان لله، على لسان الإنسان هو الذي يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم تنتقل السورة من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن تأهل الإنسان لأن ينادي يا ربه وأن يخاطبه مباشرة، بعد هذا الثناء العظيم يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني نخصك يا رب وحدك بالعبادة، لا نشرك أحدا ولا نشرك شيئا معك، ونخصك بالاستعانة، فلا نستعين فيما فوق الأسباب إلا بك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه هي حقيقة التوحيد، أن تفرد الله وحده بالعبادة والاستعانة. لا تعبد مع الله أحدا ولا تعبد دون الله أحدا، العبادة لله وحده. وقد خلقك الله لهذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاجعل هذه العبادة لمن يستحقها. الناس للأسف عبدوا غير الله، عبدوا الشمس والقمر، وعبدوا العجل والبقر، وعبدوا الجن والبشر، وعبدوا النبت والشجر، وعبدوا الأشياء كثيرة من الحجارة ومن الأصنام. والله وحده هو الحقيق بأن يعبد. لا معبود بحق إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. العرب كانوا يقولون الله هو خالق السماوات والأرض، لكنهم أشركوا معه آلهة أخرى، قالوا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، شفعاؤنا عند الله. لا، العبادة لله وحده. هذه وسطة عقد السورة إياك نعبد. الشيخ إسماعيل الهروي، الشيخ الإسلام إسماعيل الهروي، ألف رسالة في التصوف اسمها منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. شرحها ابن القيم في كتابه الكبير مدارج السالكين، شرح منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي بعد ذلك الجزء الأخير من السورة، دعاء وتضرع إلى الله وسؤال لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب ندعوك أن تهدينا الصراط المستقيم. لم يسأل الإنسان شيئا آخر. هناك عند النصارى شيء يشبه الفاتحة في ابتهالاتهم وأدعيتهم اليومية، يقولون أعطنا خبزنا كفافنا. شوف هم بطنه، أعطنا خبزنا، ما خبزك جاي لك وكفافك دايك، ما من دابة في الأرض إلا على الله. إنما القرآن علمنا أن نسأل شيئا عظيما، نسأل الهداية. وإلى أي هداية؟ إلى الصراط المستقيم، الطريق الذي لا عوج فيه ولا انحراف. الخط المستقيم هو أقرب موصل إلى الهدف، وهذا الطريق المستقيم هو الموصل إلى السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. لن تسعد ولن تقوى ولن تعز في الدنيا ولن تفلح في الآخرة، لن تزحزح عن النار وتدخل الجنة إلا بسلوك هذا الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي بعث الله به كتبه وأنزل به رسله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا يعني ايه؟ بين لنا هذا الصراط ودلنا عليه، عرفنا الصراط المستقيم. يقول شيخنا الشيخ محمد عبد الله دراز علامة الأزهر رحمه الله، يقول سورة الفتحة هي طلب الدستور الإلهي من الله، يعلم الناس فيها أن يطلبوا من الله الصراط المستقيم الذي يتضمن الدستور الإسلامي الذي يشرع للأمة، يوجه الأمة في حياتها الفردية والاجتماعية والروحية والاقتصادية والسياسية والعلاقات الدولية. بتقول اهدنا الصراط، يا رب بين لنا الدستور الذي نحتاج إليه في حياتنا حتى نعيش على بصيرة وعلى هدى ونأتي إليك مرضيا عنا. هذا فمعنى الهداية، بين لنا هداية البيان، وأيضا وفقنا يا رب. طب إذا كنا مسلمين إحنا وفقنا، يعني كأننا بنقول له ثبتنا على هذا الهدى، ثبتنا عليه حتى لا نميل يمينا وشمالا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثبتنا وزدنا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، اهدنا الصراط المستقيم. انظروا إلى التعبير القرآني، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يقول هذا المسلم الذي يتعبد لله بقراءة الفاتحة كل يوم 17 مرة إذا اقتصر على الفرائض، قل نعبد إياك نعبد وإياك اهدنا، وهو يصلي وحده. الله، لماذا لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، اهدني الصراط المستقيم؟ هذا لأمر هام، أن القرآن يريد أن يغرس في نفسية الإنسان المسلم وفي ذهنية الإنسان المسلم الشعور بالجماعة، الإحساس بالأمة، أنه لا يتكلم باسمه وحده، إنه يتكلم باسم أمته، إنه وإن كان وحده الأمة تحيا في ضميره وتتمثل على لسانه. فهو حين يقول إياك نعبد، أنا وإخواني المؤمنون في كل مكان نعبدك يا رب، وهو يحشر نفسه في زمرتهم، حتى لو كان عنده من المعاصي ما يبعده عن الله يدخل نفسه في زمرة هؤلاء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بهذا يغرس القرآن المعنى الجماعي، كما يقول يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها المؤمن، يا أيها، يخاطبهم بصيغة الجماعة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا يميل إلى اليمان واليمين ولا يميل إلى اليسار، لا يميل إلى الغلو ولا يميل إلى التفريط، هو وسط في كل شيء، في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في التشريعات، هو وسط، لأن هذا يعني مزية وخصيصة الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ينسب إلى الله تعالى، نقول صراط الله الذي له ما في السماوات، لأن هو الذي شرع هذا الصراط، وهو الذي بيّن هذا الصراط، وهو الذي هدى إلى هذا الصراط، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وينسب إلى سالكيه من المؤمنين. وهنا يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت عليهم بسلوك هذا الصراط والاهتداء إلى هذا الصراط من المؤمنين، الذين أنعم الله عليهم، كما جاء في سورة أخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الطريق ليس طريقا جديدا، لقد سلكه رسل الله وأنبياء الله طوال التاريخ، فنحن على أثرهم، كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، نحن نسير على ما سار عليه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأولو العزم من الرسل. هذا هو الصراط، من الصراط الذين أنعم الله عليهم بالهداية إلى هذا الطراط، إلى هذا الصراط، هدوا إليه علما، وهدوا إليه إيمانا، وهدوا إليه عملا، وهدوا إليه دعوة. الناس مع هذا الصراط 3 أقسام، قسم اهتدوا إليه، الذين أنعم الله عليه، هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، لم تمنعهم منهم دنيا ولا أهواء ولا شهوات ولا مضللون ولا تقليد للآباء، عرفوا الحق واتبعوه، وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون. والقسم الثاني هم الذين عرفوا هذا الطريق ولم يسلكوه، منعتهم الدنيا، حب الدنيا، حب الذات، حب الهوى، عرفوا الحق كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء هم الذين غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وعاندوا وغرتهم الدنيا. هؤلاء هم الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى فاستحقوا غضب الله، كما غضب الله على اليهود، باءوا بغضب من الله لأنهم عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من أوصافه في كتبهم ولكنهم لم يتبعوه، غلبوا الهوى وغلبوا العصبية على اتباع الحق. وهناك صنف ثالث، الضالون، الذين لم يهتدوا إلى الحق، لم يعرفوا الحق، ضلوا عنه، لم يستطيعوا الوصول إليه، فهؤلاء ضلوا. فهؤلاء الضالون وأولئك المغضوب عليهم، والأولون المرضي عنهم الذين أنعم الله عليهم. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصنف الأول، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. هذا ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه. وأعظم نعمة هي الهداية إلى الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أعظم النعم أيها الإخوة نعمة الهداية إلى الإيمان. هذه هي السورة التي جاء في صحيح مسلم حديث يقول الله تعالى، حديث قدسي: قسمت الصلاة، أي الفاتحة التي تقرأ في الصلاة، قسمتها بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهكذا كانت السورة جزء منها لله تعالى خالصا الثناء على الله في الآيات الأولى، وجزء منها بينها بين الإنسان، وجزء للإنسان ما دعا الله به من الهداية. نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.